الوجه الثاني نشاط عملي. نأخذ بعض النباتات التي يمكن أن تتوافر وتنمو في بيئتنا كالنخيل أو الفول أو الورد موضوعا لمشاهداتنا ودراستنا. الشكل 6-8 على اليسار. شكل 6-8 نخلة مثمرة. ندرس أحد هذه النباتات الكاملة النمو من حيث بعض القدرات والوظائف كالقدرة على مقاومة العطش ومقاومة الرياح ومن حيث إنتاج الثمار أو الحبوب وغيرها. ندرس نبتة صغيرة من النبات نفسه ونقارن. الصفحة 93 خصائصها بخصائص النبات الكامل النمو من حيث القدرات والوظائف. نسجل ملاحظاتنا ثم نجيب عن الأسئلة التالية: هل تشبه النبتة الصغيرة النبات الكامل النمو من حيث الشكل التركيب والحجم؟ سطر فارغ. هل تستطيع النبتة الصغيرة مقاومة العطش للمدة نفسها التي يستطيعها النبات الكامل النمو؟ سطر فارغ. هل للنبتة الصغيرة الصلابة نفسها والقدرة على المقاومة كما للنبات الكامل النمو؟ سطر فارغ. هل تعطي النبتة الصغيرة أزهارا أو ثمرا أو حبوبا كما يعطي النبات الكامل النمو؟ سطر فارغ. وبادرة النبات حين تستمر في نموها هل تكون نباتا كاملا يعطي أزهارا وثمارا وبذورا؟ سطر فارغ. لعلنا استنتجنا من النشاطات والملاحظات السابقة أن نمو النباتات والحيوانات يصاحبه الكثير من التغيرات في الشكل والحجم والثقل والتركيب وغير ذلك من الصفات الظاهرة. كذلك يصاحب عملية النمو الكثير من التغيرات في التركيب الداخلي والقدرات والوظائف. والحيوانات الكاملة النمو أكثر قدرة على الحركة كالجري أو القفز أو الطيران وعلى حماية نفسها وحماية صغارها. وهذه الحيوانات المكتملة النمو قادرة على الإنتاج وأداء العمل كحمل الأثقال وجر العربات وغيرها. وتزداد قدرات النبات والحيوان على التعامل مع البيئة ومقاومة ظروفها المختلفة بزيادة نموهما. فالنبات أو الحيوان الصغير أكثر تعرضا لعوامل البيئة وتقلباتها، بينما الشجرة أو الحيوان المكتمل النمو أقدر من حيث الحصول على الطعام ومقاومة العطش أو الحرارة. كما تزداد الوظائف التي يقوم بها كل من الحيوان والنبات كلما ازداد نموه، فيصبح النبات قادرا على إنتاج البذور والثمار والحيوان قادرا على إنتاج الصغار وأداء العمل. سؤال للتفكير: اذكر أمثلة من البيئة عما تقوم به بعض الحيوانات الكاملة النمو في مساعدة الإنسان على أداء أعماله. الصفحة 94 التغذية والنمو والتغير في النبات والحيوان. يتضح من دراستنا وملاحظتنا لظواهر النمو في النبات والحيوان أن عملية النمو يصحبها تغير في الشكل والتركيب لكل منهما وزيادة في الطول والحجم والثقل وتخصص في وظائف الأعضاء والأجزاء. وتتطلب هذه التغيرات وجود المواد الأساسية التي يتركب منها جسم الحيوان والنبات. ولا تتوفر هذه المواد الأساسية الخلايا النباتية والحيوانية ومكوناتها إلا بتوافر التغذية الملائمة والعوامل الضرورية لنمو النبات والحيوان. وسنستعرض فيما يلي بعض التجارب والملاحظات التي تساعد على توضيح علاقة كل من التغذية الملائمة والماء والضوء في نمو النبات والحيوان. نشاط عملي: التغذية والنمو والتغير في النبات. نحتاج إلى إناءين مزروع بهما نباتان متماثلان، وكيس غير شفاف. خطوات العمل: نأخذ نبات فول أو فاصوليا أو وردا مزروعا في إناء يحتوي على تربة زراعية جيدة، نعطي هذا النبات الرقم 1. نأخذ نباتا من النوع نفسه، فول أو فاصوليا أو ورد، بحيث يتماثل مع النبات الأول في الطول والحجم ونوع التربة إلى آخره، نعطي هذا النبات الرقم 2. نضع النبات رقم 1 معرضا للضوء قرب نافذة زجاجية، ونضع النبات رقم 2 بعيدا عن الضوء في غرفة مظلمة أو تحت كيس أو حقيبة سميكة من الورق غير الشفاف. نترك النباتين لمدة أسبوعين تقريبا، ونتأكد من حفظ التربة مبللة في كل من الإناءين طوال مدة النشاط. نفحص كل من النباتين ونقارنهما ببعضهما، ثم نجيب عن الأسئلة التالية: هل يظل النباتان متساويين أو متماثلين في الطول والحجم؟ هل طرأ تغير على أحد النباتين من حيث القوة أو الضعف؟ أي النباتين يبدو ضعيفا أو هزيلا؟ الصفحة 95: أي النباتين يبدو أشد اضطرارا من الآخر؟ كيف نفسر ما نلاحظه من اختلاف أو تشابه بين النباتين عند نهاية النشاط؟ ماذا نستنتج من ذلك؟ إن تفسير ما نلاحظه في هذا النشاط هو أن للضوء دورا مهما في نمو النبات، كما أن له علاقة مباشرة بدرجة اخضرار أوراق النبات، وللاخضرار أهمية في تكوين الغذاء والنمو، ففي غياب الضوء يضعف النبات لعدم قدرته على بناء أي صناعة الغذاء حتى إذا توفرت التربة الجيدة والماء. ويتضاءل النبات غير المعرض للضوء تدريجيا في الحجم، وتتضاءل قدراته المختلفة. أما النبات المعرض للضوء فينمو ويزداد قدرة. يمكن أن نستنتج من ذلك أن الضوء ضروري وهام لنمو النبات وصحته. الشكل 6-9 على اليسار. الشكل 6-9 على اليسار. يمكن إجراء أنشطة أو تجارب مماثلة للنشاط السابق لمعرفة أثر كل من الماء والغذاء على نمو النبات وتغيره. فعندما نريد دراسة أثر توافر الماء على نمو الحبوب وتغيرها، نأخذ مجموعتين متماثلتين من الحبوب ونضع إحداهما في صحن أو كوب داخله قطعة قطن مبللة، بينما نضع المجموعة الأخرى في كوب مماثل داخله قطعة قطن جافة. فعوضا عن تغيير عامل الضوء، نغير عامل توافر الماء ونتأكد من تماثل جميع العوامل الأخرى كالكوب والقطن ونوع الحبوب وعددها وتعرضها للضوء. والاستنتاج المتوقع من نشاط كهذا هو أن الماء عامل ضروري لحدوث التغير في الحبوب والبدء في نموها، وأن الحبوب التي تبقى جافة لا تنتج بادرات، وبالتالي فإنها لا تنمو. نشاط مسل: يمكنك إجراء بعض التجارب المسلية في المنزل لمشاهدة عملية اتجاه النبات نحو مصدر الضوء وتحديد الجزء من النبات الذي يتولى مهمة التوجه نحو الضوء. التجربة الأولى: اتجاه النبات نحو الضوء. نأخذ إصيصا به نباتات نمت حديثة، نضع الإصيص في وضع جانبي بحيث يكون الإصيص وسيقان النبات موازية لسطح الأرض. بعد أن نتأكد من أن التربة في الإصيص، الصفحة 96 متماسكة ومتراصة نترك الإصيص عدة أيام، يجب ري الإصيص بقليل من الماء بشكل مستمر، ثم نراقب ما يحدث لسيقان النبات. ما تفسيرنا لما حدث؟ التجربة الثانية: تحديد الجزء من الساق الذي يتولى عملية توجيه النبات نحو الضوء. نزرع عددا من بذور القمح أو الشعير في طبق به تربة أو قطن، ونستمر في ريها إلى أن يصل طول البادرات إلى ارتفاع 1 إلى 2 سنتيمتر. نغطي قمم نصف البادرات بقطع من ورق القصدير بشكل محكم. نحرص على سلامة البادرة فلا نضغط عليها بقوة. نضع الطبق في مكان مظلم، ثم نضع مصباحا من جهة واحدة من جهات الطبق. نترك النباتات لعدة أيام مع استمرار الري بالماء. نلاحظ ما يحدث. ما تفسيرنا لما حدث؟ سؤال للتفكير: ما الخطوات الواجب اتباعها في نشاط الغرض منه معرفة دور توافر الغذاء كعامل مهم في عملية نمو النبات؟ ما هي بعض العوامل المهمة الأخرى التي يتوجب تماثلها خلال التجربة أو النشاط؟ التغذية والنمو والتغير في الحيوان. يعتمد الحيوان على الغذاء في نموه وزيادة قدرته على أداء وظائفه، كما يحتاج إلى الغذاء لتوليد الطاقة الضرورية للحركة والجري والركض وغيرها، بحثا عن الغذاء أو الهرب من الأعداء. والتغذية ضرورية لحفظ صحة الحيوان وقدرته على مقاومة العوامل المختلفة التي قد يتعرض لها في البيئة كالبرد والحر أو الجوع والعطش، وكذلك مقاومة بعض الأمراض والتئام الجروح التي تنتج من معاركه مع الحيوانات الأخرى والدفاع عن نفسه. وتحتاج الحيوانات الأليفة كالخيل والجمال والبقر وغيرها إلى كميات أكبر من الغذاء لتساعدها على أداء العمل والإنتاج. الشكل 6-10 على اليسار، الصفحة 97. إن الاهتمام بمراحل نمو الحيوانات والعناية بها لوقايتها من الأمراض وتغذيتها الغذاء الصحيح كما يحدث في أكثر مزارع الدواجن مثلا، له أثره في الحصول على مردود أكبر بالنسبة لكمية اللحوم أو الألبان ونوعيتها. الشكل 6-11 على اليسار. سؤال للتفكير: هل هناك علاقة بين تغذية صغار الحيوانات والنمو السريع لها وقدرتها على مقاومة الأمراض؟ نشاط مسل. نتجول بعض الوقت في البيئة ونتعرف على بعض الحيوانات الجيدة التغذية وعلى بعض الحيوانات الجائعة. ماذا نلاحظ على كل منها من حيث ألف المظهر من حيث الصحة والقوة، ب الحجم النسبي والوزن، النحافة أو السمنة؟ الشكل 6-12 على اليسار. جيم القدرة على العمل لفترة طويلة أو الإنهاك السريع. مميزات التغيرات الحيوية. مما سبق يتبين ما يلي: أولا، التغيرات الحيوية هي تغيرات تحدث للمخلوقات الحية وتؤثر في تركيبها الداخلي ومظهرها الخارجي ووظائفها وقدراتها. ثانيا، إن التغيرات الحيوية هذه ملازمة لنمو المخلوق الحي طوال مراحل حياته، فالدجاج مثلا ينتج البيض، وهذا يفقس لينتج الصيصان الصغيرة التي تنمو وتتغير حتى تصبح دجاجا ناضجة ينتج البيض، وهكذا. وحبوب الفول أو الفاصوليا تتحول إلى بادرات ثم إلى نباتات كاملة النمو، تعطي زهورا ثم ثمارا وبذورا، وهذه تنضج وعند إنباتها تنمو إلى بادرات ثم نباتات كاملة، وهكذا. الصفحة 98. ثالثا، ولكي تحدث التغيرات الحيوية لينمو المخلوق الحي يلزم ذلك متطلبات وجود الماء والهواء وعناصر التغذية الأساسية ودرجة الحرارة المناسبة، وللضوء دور هام في بناء هذه العناصر وتكوين الغذاء الضروري لنموه. وتعتمد الحيوانات على عناصر غذائية ضرورية لازمة لنموها كالماء والهواء والنشويات والبروتينات النباتية. سؤال للتفكير: هل نستطيع ذكر مميزات أخرى للتغيرات الحيوية؟ نشاط مسل. نحتاج إلى كمية من بذور نبات نختاره بأنفسنا مثل قمح، شعير، فاصوليا، وعشرة أصص صغيرة يمكن استبدالها بكؤوس بلاستيك مثقبة من الأسفل، وطبق وقضن وماء وتربة زراعية وتربة رملية وتربة طينية وخل. خطوات العمل: أولا، نضع القطن في الطبق ثم بلله بالماء، ونضع البذور فوق القطن. ثانيا، نستمر في تبليل القطن عدة أيام إلى أن تبدأ البذور بالإنبات. ثالثا، نرقم الأصص العشرة من 1 إلى 10. رابعا، نوزع البذور على الأصص العشرة ثم نضع الأصص في أماكنها مع مراعاة ما يلي: الإصيص الأول، تربة زراعية في مكان مشمس ويبقى بدون ري. الإصيص الثاني، تربة زراعية في مكان مشمس ويروى كل 5 أيام. الإصيص الثالث، تربة زراعية في مكان مشمس ويروى عندما تبدأ التربة بالجفاف. الإصيص الرابع، تربة زراعية في مكان مظلم تماما ويروى عندما تبدأ التربة بالجفاف. الإصيص الخامس، تربة زراعية في الظل ويروى عندما تبدأ التربة بالجفاف. الإصيص السادس، تربة زراعية في مكان مشمس ويروى عندما تبدأ التربة بالجفاف مع إضافة ملعقة خل إلى الماء. الإصيص السابع، تربة رملية في مكان مشمس ويروى عندما تبدأ التربة بالجفاف. الإصيص الثامن، تربة طينية في مكان مشمس ويروى عندما تبدأ التربة بالجفاف. أما التاسع والعاشر فلنا الحرية في اختيار الظروف المناسبة بأنفسنا. نستمر في ملاحظة النمو في الأصص العشرة ونسجل ملاحظاتنا. الصفحة 99. أسئلة: أولا، اذكروا أهم التغيرات التي تحدث لنبات الفول أو الفاصوليا أثناء دورة حياته الكاملة. ثانيا، اذكروا أهم التغيرات التي تلاحظونها أثناء نمو صغار الدجاج من وقت فقسها حتى تمام نضجها. ثالثا، كيف تختلف صغار الأرانب الحديثة الولادة عن الوالدين من حيث ألف المظهر الخارجي، باء الوظائف والقدرات. رابعا، كيف تختلف بعض الأشجار الكاملة النمو عن النبتة الصغيرة لهذه الأشجار؟ خذ النخيل كمثل من حيث ألف المظهر الخارجي، باء الوظائف المتعددة. خامسا، لماذا يحتاج النبات والحيوان إلى التغذية الملائمة أثناء النمو؟ ماذا يحدث للنبات والحيوان إذا لم تتوافر لهم التغذية الملائمة في هذه الفترة؟ سادسا، لماذا يعتبر الماء ضروريا لنمو أغلب أنواع النبات؟ هل الماء ضروري أيضا لنمو الحيوان؟ سابعا، كيف يمكن زيادة صلاحية التربة بحيث تساعد على نمو النباتات بسرعة؟ يمكنك سؤال بعض المزارعين. ثامنا، قارن بين خصائص الطفل الحديث الولادة ووالديه من حيث ألف المظهر الخارجي، ب أداء الوظائف المختلفة، جيم القدرات. تاسعا، ضع علامة صح على يمين العبارات الصحيحة أو علامة خطأ على يمين العبارات الخاطئة مما يلي: ألف تحدث التغيرات الحيوية في الجوامد كما تحدث في النبات والحيوان، ب التغيرات الحيوية تشمل تغيرات في المظهر كما تشمل تغيرات في التركيب والوظائف والقدرات، جيم هناك اعتماد متبادل بين النبات والحيوان في نموهما. الصفحة 100، الفصل السابع، التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية. تختلف التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية عن التغيرات الفيزيائية، فبينما تتركز التغيرات الفيزيائية على التغير في حالة المادة من حيث الشكل والمظهر الخارجي، فإن التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية تشمل تغيرات أساسية في تركيب المواد وتكوينها الداخلي، أي أن هذه التغيرات تنتج عنها مادة جديدة أو أكثر لها صفات مختلفة، وتختلف المواد الناتجة عن تغير كيميائي أو حيوكيميائي عن المواد الأصلية في خصائصها الفيزيائية أيضا كالشكل والملمس. وبينما تكون أغلب التغيرات الفيزيائية عكوسة، فإن أغلب التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية غير عكوسة، وسندرس فيما يلي بعض الأمثلة عن التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية بغية توضيح بعض خصائصها ومفاهيمها. ويتوقع منا في نهاية دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد من بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن نعرف التغير الكيميائي للمادة، نعدد بعض الأمثلة على التغيرات الكيميائية، نكتب معادلة الاحتراق لأي مادة هيدروكربونية، نقارن بين التغير الكيميائي والتغير الحيوكيميائي والتغيرات الأخرى، نقارن بين حالة المادة قبل وبعد الاحتراق من حيث الشكل واللون والملمس، نعدد العوامل اللازمة لاستمرار الاحتراق، نذكر بعض الإرشادات اللازمة لتجنب خطر الحرائق، نعرف صدأ الحديد، نحدد من خلال التجربة مميزات التغيرات الكيميائية، نفسر أسباب حدوث التغيرات الحيوكيميائية، نحدد من خلال التجربة مميزات التغيرات الحيوكيميائية. الصفحة الأولى بعد المئة، التغيرات الكيميائية. قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، الآية 80 من سورة ياسين. نستخدم الاحتراق في حياتنا اليومية في كثير من الأمور، منها الطهي والتدفئة وتوليد الكهرباء وغيرها. فما هو الاحتراق؟ للتعرف على الاحتراق نجري النشاطين التاليين: نشاط عملي، تجربة احتراق الورق. نحتاج إلى ورقة بيضاء، وجفنة احتراق، وحامل، وأعواد ثقاب. خطوات العمل: نختبر خصائص الورقة من حيث المظهر والملمس، نضع الورقة في جفنة أو بوتقة احتراق. نشعل قطعة الورق في الجفنة ونلاحظ ما يحدث بدقة. الشكل 7-1 على اليسار، شكل 7-1 احتراق الورقة. ماذا نلاحظ؟ هل نحس بحرارة عند تقريب يدنا من قطعة الورق المحترقة؟ هل نشاهد انطلاق غاز أو دخان أثناء عملية الاحتراق؟ بعد أن تبرد الجفنة نختبر المادة المتبقية فيها من حيث المظهر والملمس. هل تشبه المادة المتبقية في الجفنة قطعة الورق الأصلية؟ هل يمكننا استرجاع قطعة الورق التي بدأنا بها هذا النشاط؟ لماذا؟ نلاحظ في هذا النشاط اشتعال قطعة الورق ونحس بحرارة عندما نقرب يدنا من اللهب، ونشاهد تصاعد دخان من الجفنة، وعند اختبار المادة المتبقية في الجفنة نجدها هشة سوداء اللون، وندرك أن قطعة الورق الأصلية لا يمكن استرجاعها لأنها احترقت. الصفحة 200. لقد لاحظنا أنه عند الاحتراق تحولت قطعة الورق إلى عدة مواد، منها الصلب ومنها الغاز، ونتج عن هذا التغير كذلك طاقة حرارية. نستنتج من هذا أن الاحتراق تغير كيميائي، وطبقا للطريقة العلمية لابد عند دراسة تغيرات كيميائية أخرى من مراقبة ما إذا كانت التغيرات تصحبها دوما تغيرات في الطاقة الحرارية أم لا.
بقية المادة في الشريط التالي.